إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد دل النقل والعقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى الله تعالى وطلب مرضاته، وعلى أن البر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأن الضادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى ولا استدفعت نقمه تعالى بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة، وفي الصدقة قلت أو كثرت عشر خصال محمودة، خمسة في الدنيا وخمسة في الآخرة. أما الخصال في الدنيا فأولها تطهير المال، وثانيها تطهير البدن، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والثالث أن فيها دفع البلاء والأمراض، ففي الصدقة دفع للبلاء ودفع للأمراض، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. رواه أبو الشيخ في الثواب وحسنه الألباني في صحيح الجامع. ورابعها أن فيها إدخال السرور على المساكين وتفريج كربهم، وهذا من أفضل الأعمال. والخامسة أن فيها بركة في المال وسعة في الرزق، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فهذه خمس خصال في الدنيا. وأما الخصال التي في الآخرة فأولها أن الصدقة تكون ظلا لصاحبها من شدة الحر يوم القيامة، وثانيها أن فيها خفة الحساب، والثالثة أنها تثقل الميزان، والرابعة أنه أي المتصدق يجوز بها على الصراط، والخامسة زيادة الدرجات في الجنة. ولو لم يكن في الصدقة فضيلة سوى دعاء المساكين لك، لكان الواجب على العاقل أن يرغب فيها، فكيف وفيها رضا الله تعالى، وفيها رغم الشيطان، وفيها الاقتداء بالصالحين، لأن الصالحين كانت همتهم في الصدقة وفي البذل والجود، حتى قال قائلهم: حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه، لأننا تحصلنا على نصيبنا وحظنا منه، وهو ما نجد من لذة الإنفاق وبهجة الجود. وأثر الصدقة واضح على النفس، وفي بركة الأموال والأولاد يظهر أثر الصدقة، وفي دفع البلاء وجلب الرخاء، كما أن المتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره وهنؤ بها باله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر فإن الله يدفع عنه البلاء. إن تصدق ولو كان فاجرا ولو كان ظالما بل لو كان كافرا فإن الله يدفع بالصدقة أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوا أن للصدقة أثرا عجيبا في دفع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم أو كافر. وأموالك التي تمسكها ولا تنفقها مصيرها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا النحو، يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، أي ادخر ثوابه في الآخرة، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، أخرجه مسلم. فالذي عندك هذا مصيره: ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما أعطيت فأبقيت، وما سوى ذلك فأنت ذاهب وتاركه للناس. فاحرص على أن تنظر في أمر قرابتك وذوي رحمك، فإن الأجر مضاعف. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. والخلطاء يحدث في أنفسهم كثير من النوازع والأمور التي تحجب الخير، كما بيّن ذلك ربنا جل وعلا في قصة الخصمين: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فتأمل في حال النفس الإنسانية، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني على هذا الذي آتاني الله تبارك وتعالى من الرزق، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالخلطاء يكثر بينهم البغي، فالتفت وانتبه، فكثير ممن حولك تتراكم عليهم الديون، وآخرون تفجعهم نهاية العام لقرب موعد دفع الإيجار، وأسر متعففة لا يعلم حالها إلا الله، لا تستطيع توفير متطلبات المدارس والجامعات، وهناك أرامل وأيتام وشيخ وعجوز وأصحاب حاجات وأمراض. هؤلاء حولك تراهم أو لا تراهم، تعلمهم أو لا تعلمهم، ولا يظن أن الصدقة تكون ممن يملك الكثير فحسب، بل كل بحسبه، وله من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: ورجل له مال كثير أخذ من عرضه، أي من ناحيته، 100,000 درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به فسبق. وهذا الحديث أخرجه النسائي والحاكم وهو حديث حسن. فلا تستقل وأنفق ينفق عليك، فأطلق يدك وتيقن بوعد الله عز وجل بالخير والأجر والمثوبة، وكن بما في يد الله تبارك وتعالى أوثق منك بما في يدك، وإنه لكذلك والله، ولكن على القلوب ما عليها من الحجب. واعلم أن الشيطان يخوفك الإنفاق ويزين لك البخل والشح، فهذا ديدنه وتلك طريقته. الشيطان يعدكم الفقر، يقول لك إن أنفقت، إن تصدقت، افتقرت وخرج المال من يدك ثم وسطت يدك للناس محتاجة. هذه طريقة الشيطان، فلا تخدعنك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أنفق ولا تخشى إقلالا، فقد قسمت على العباد من الرحمن أرزاق. لا ينفع البخل مع دنيا مولية، ولا يضر مع الإقبال إنفاق. وأبشر ببشارة من فوق سبع سماوات، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تكن ممن قال الله تعالى فيهم: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أي ها أنتم أيها المؤمنون تدعون إلى النفقة في جهاد أعداء الله ونصرة دينه، فمنكم من يبخل بالنفقة في سبيل الله، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله تعالى هو الغني عنكم وأنتم الفقراء إليه. وإن تتولوا عن الإيمان بالله وامتثال أمره يهلككم ويأتي بقوم آخرين ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي عن أمر الله، بل يطيعونه ويطيعون رسوله ويجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. واحذر أن تكون ممن هم أشد من أولئك الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، بل سارع وقدم لنفسك قبل الرحيل، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إن للصدقة آدابا، وهي آداب عظيمة، على المتصدق أن يلتزم بها، ولن يلتزم بها حتى يعلمها. ومن هذه الآداب العظيمة الاحتساب في كل ما ينفقه المسلم، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها، ومعناه إذا أراد بها وجه الله تعالى، فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا، ولكن يدخل المحتسب. وطريقة الاحتساب في الصدقة أن ينفق بنية أداء ما أمره الله به من الإحسان إليهم، وبنية القيام بالواجب الذي أمره الله تعالى به ابتغاء مرضات الله، يرجو ثوابه عند مولاه الكريم الذي أمده بالمال ثم يثيبه إذا أنفقه في طاعته بنية صالحة. ومن آداب الصدقة الإنفاق من المال الحلال الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. وقال النووي رحمه الله عند شرح هذا الحديث العظيم: فيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وفيه أن المأكول والمشروب والملبوس ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. ومن آداب الصدقة ألا يحقرن من الصدقة شيئا، ولو شق تمرة ولو فرس نشاة. وقد جاء في ذلك أحاديث، منها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وانظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. متفق عليه. وفي لفظ ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النار فأعرض وأشاح بوجهه، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح بوجهه حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي لفظ للبخاري ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاثا، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. متفق عليه. وقد ذكر النووي رحمه الله أن شق التمرة نصفها وجانبها، وفيه الحث على الصدقة، وأنه لا يمتنع منها لقلتها، وأن قليلها سبب للنجاة من النار، وأن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار، وهي الكلمة التي فيها تطيب قلب الإنسان إذا كانت مباحة أو طاعة. وقال الحافظ رحمه الله: وفيه الحث على الصدقة وقبول الصدقة ولو قلت، وقد قيدت في الحديث بالكسب الطيب، وفيه إشارة إلى ترك احتقار القليل من الصدقة وغيرها. الحديث الثاني حديث أم بجيد رضي الله عنها، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: يا رسول الله صلى الله عليك، إن المسكين لا يقوم على بابي، فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. والظلف للبقر والغنم، كالحافر للفرس والبغل، وكالخف للبعير. إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. الحديث الثالث حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. والفرسن عظم أو عظيم قليل اللحم، وهو خف البعير كالحافر للدابة، وقد يستعار للشاه فيقال فرسن شاه. والذي للشاة هو الظلف، والنون زائدة وقيل أصلية، ولو فرسن شاه. قال الحافظ: أشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن، لأنه لم تجري العادة بإهدائه، أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجودة عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلا. وفي الحديث الحض على التهادي ولو باليسير، لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت. الحديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. أخرجه البخاري. الحديث السادس حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها بنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. الحديث السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر النهار، قال: فجاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء. مجتابي النمار أو القباء أو العباء، النمار جمع نمرة، وهي ثياب صوف فيها تنمير أي تنقيط، والعباء جمع عباء وعباية لغتان، ومجتابي أي خرقوها وقوروا وسطها وأخرجوا رؤوسهم مما خرقوه وقوروه، وتمعر أي تغير. فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء، متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. وتلا الآية التي في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يتهلل أي يستنير فرحا وسرورا. وقوله مذهبة معناه فضة مذهبة، فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه، وقيل غير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وفي الحديث من الفوائد جمع الناس للأمور المهمة ووعظهم وحثهم على مصالحهم وتحذيرهم من القبائح. وفي الحديث سرور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى وبذل أموالهم لله وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لدفع حاجة هؤلاء المحتاجين، وشفقة المسلمين بعضهم على بعض وتعاونهم على البر والتقوى. وفيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات، والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. وسبب هذا الكلام في آخر الحديث أنه قال في أوله: فجاء رجل بصرة كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت، فتتابع الناس، وكان الفضل العظيم للبادئ بهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان. الحديث الثامن حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقات كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. قوله في الرواية الأخرى: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، وفي الرواية التي قبلها كنا نحامل على ظهورنا، المعنى كنا نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بالأجرة كلها. لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل فتصدق بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. في الحديث من الفوائد التحريض على الاعتناء بالصدقة، وأن المسلم إذا لم يكن له مال فإنه يتوصل إلى تحصيل ما يتصدق به من حمل أو غيره من الأسباب. وفيه أنه لا ينبغي أن تحتقر الصدقة بالقليل، ولا يعاب على من تصدق بما يستطيع ولو كان قليلا، وأن من عاب عليه يتصف بصفة من صفات المنافقين. في الحديث بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وبيان حرصهم على الخير حتى بالحمل على ظهورهم ليتصدقوا بذلك. من آداب الصدقة المسارعة والمسابقة في إخراجها للأحاديث الآتية. الحديث الأول حديث عتبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت أنا في الصلاة شيئا من تبر. التبر هو الذهب والفضة قبل أن يضرب دنانير ودراهم، فإذا ضرب كان عينا. ذكرت أنا في الصلاة شيئا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني، وفي رواية أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. أخرجه البخاري. وفي هذا الحديث أن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع، والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود، والإسراع أبرأ للذمة وأنفى للحاجة وأبعد من المطل المذموم، وأرضى للرب وأمحى للذنب وأعظم للأجر. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. الحديث الثالث حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسي ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حثى بين يديه، وهكذا عن يمينه، وهكذا عن شماله، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى، أي بين يديه وعن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث متفق عليه. من آداب الصدقة الإنفاق سرا وعلانية رجاء الأجر الكبير من العلي القدير، وينوي بصدقة العلانية دفع غيره ليقتدي به يحصل على مثل أجره. وقد جاءت الآيات القرآنية تبين ذلك، وفيها الحث على الصدقة في السر والعلانية، ومنها قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقوله تعالى: قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فهذه الآيات فيها الثناء على من أنفق حيث دعت الحاجة سرا وعلانية من النفقات الواجبة والنفقات المستحبة والزكاة الواجبة والصدقات المستحبة. وأما الأحاديث في الإنفاق في السر والعلانية وفي الليل والنهار فهي كثيرة، منها الأحاديث الآتية: الحديث الأول حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفاة عراة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الحاجة، ثم أمر بالأذان والإقامة وصلى، ثم خطب الناس وأمرهم بالصدقة على حسب طاقتهم، فتصدق كل إنسان على حسب قدرته، وتصدق رجل بصرة عظيمة كادت أن تعجز عنها يده بل عجزت، فتتابع الناس في الصدقة بعدما رأوا هذا الرجل وصدقته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ورواه مسلم. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وأيضا رجل بالكسر. الحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. الحديث الخامس حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الحديث السادس حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أخرجه النسائي والترمذي. ومن تصدق فليمض صدقته، فإن الرجوع في الصدقة لا يجوز. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، أي تصدقت بالفرس ووهبته لمن يقاتل في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، أي قصر في القيام على شأنه من علفه ومؤنته. قال عمر رضي الله عنه: لما رأى ذلك فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. رواه مسلم. ويجوز الرجوع عن الصدقة والعطية والهبة إذا لم تكن على مقتضى العدل. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى يعني أباه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. أخرجه البخاري. وكما مر، صدقة المقل ثوابها كبير وأجرها عظيم، لأن المقل المتصدق قد بلغ الجهد واستفرغ الوسع واستنفد الطاقة. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا يعني من الشافعية وغيرهم: يستحب أن يتصدق بما تيسر ولا يستقل ولا يمتنع من الصدقة به لقلته وحقارته، فإن قليل الخير كثير عند الله تعالى، وما قبله الله تعالى وبارك فيه فليس هو بقليل. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. قال أهل اللغة: الفرس من البعير والشاة كالحافر من غيرهما. وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وقال ربنا جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم. قال: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان، تصدق بأحدهما وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. أخرجه النسائي وصححه الألباني. ومعنى عرض ماله بضم العين يعني جانبه. ومعنى هذا الحديث أن هذا الذي تصدق 100,000 عنده سواها مال كثير، وأما الآخر الذي تصدق بدرهم وليس عنده إلا درهمان فهذا تصدق بنصف ماله. وكذلك إخراج درهم من درهمين ليس عنده سواهما يؤثر ما لا يؤثر إعطاء 100,000 درهم من مال كثير. عن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هدر ما حرم الله عز وجل. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة، فاحتال أحدنا حتى يجيء بالمد، وإن لأحدهم اليوم 100,000، كأنه يعرض بنفسه، رضي الله تعالى عنه. أخرجه البخاري في الصحيح. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. فينبغي للمسلم أن يتصدق ولو بالقليل، والله جل وعلا يخلف عليه أعظم مما أنفق. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. ومعنى فرس نشاة بمنزلة الخف للبعير، كما مر غير مرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلى نسائه، فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت. فجعلا يريانه، يعني الضيف، أنهما يأكلان، فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. متفق عليه. بث النوال ولا يمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. وتنبغي المبادرة بالصدقة قبل فوات وقتها. قال ربنا جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال ابن حجر رحمه الله: قال الزين ابن المنير، ما ملخصه؟ مناسبة الآيات للترجمة، أن معنى الآية التحذير من التسويف بالإنفاق استبعادا لحلول الأجل واشتغالا بطول الأمل، والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الأمنية. وقال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: وآت المال على حبه، عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: وآت المال على حبه، قال: أن تعطيه وأنت صحيح شحيح. أخرجه الحاكم وسنده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. ومعنى شحيح: قليل المال. تمهل أي تؤخر. قال ابن بطال رحمه الله: لما كان الشح غالبا في الصحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر، بخلاف من يائس من الحياة ورأى مصير المال لغيره. قال القرطبي رحمه الله: ولا خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي الصدقة أفضل؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نبئني ما حق الناس مني بحسن الصحبة؟ فقال: نعم، وأبيك لتنبأن، أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قال: نبئني يا رسول الله عن مالي، كيف أتصدق فيه؟ قال: نعم والله لتنبأن، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت: مالي لفلان ومالي لفلان وهو لهم وإن كرهت. أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني. وعن بسر بن جحاش القرشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال: قال الله: ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديني وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة. أخرجه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. والوئيد صوت شدة الوطئ على الأرض، فجمعت ومنعت، جمعت المال ومنعت إنفاقه والتصدق به. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي به. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء، متفق عليه. وعن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته، فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعون فلا يأخذون منه شيئا. رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، متفق عليه. ومعنى عن ظهر غنى أي ما كان عفوا قد فضل عن غنى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، يعني من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. أخرجه البخاري. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون. وقال الحسن البصري رحمه الله: ستعلم يا مسكين، تنفق دينك في شهوتك سرفا، وتمنع في حق الله درهما، ستعلم يا لكع. فهذه بعض آداب الصدقة، ويأتي إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته بقية آدابها، فالله تعالى المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.